اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في الفصل الرابع المعقود في أصالة الوجود واعتبارية الماهية. احنا تقدم عندنا في الدرس الماضي ان هذا الفصل يتضمن عدة امور. الامر الاول والثاني تقدم الحديث عنهما. محصل ما في الامر الاول بيان مقدمة الحال، مقدمة الكلام والنزاع في أصالة الوجود والماهية، وهو أن عندنا أمور واقعية تترتب عليها الآثار، وهي أمور خارجية واضحة للعيان، مثل زيد، عامر، الشجر، الحجار، الماء، السماء، الهواء إلى آخره. هاي أمور واقعية مشهودة لنا بالوجدان. هاي المقدمة محصلها أن هذه الأمور الموجودة في الخارج المشهودة لنا من حيث كونها مصداق وأمر واقع خارجي هي أمر واحد، أمر واحد في الخارج وليس باثنين، ماكو إشكال في هذا. هاي الأمور التي هي مشهودة لنا في الواقع والخارج كل واحد منها هو أمر واحد مثنيا، وإنما الذهن ينتزع عن هذه الأمور الخارجية مفهومين، مفهوم الوجود ومفهوم الماهية. وهنا ينتقل ننتقل إلى الأمر الثاني، هو أنه وقع النزاع بين الحكماء في أنه ما هو الأصيل من هذين المفهومين، هل هو الوجود أو هو الماهي. هو اختار أنه الوجود هو الأصيل، ثم قال ليس هناك قول بأن بأصالة كل من الوجود والماهية، وذلك لأنه يستلزم هذا أن يكون كل شيء شيئين، وهو خلق محال، وشلون واحد يصير اثنين؟ بديهي المطلق. فلا بد من اختيار أن يكون أن تكون الأصالة إما للوجود أو الماهية. هو اختار أن الأصالة للوجود، هذا ما يرتبط بالأمر الثاني. الأمر الثالث ذكر فيه أدلته، يعني إحنا نقول أمر ثالث كتقسيم للمطلب الذي ذكره حتى يصير أوضح في البيان. بالأمر الثالث الذي ذكره في هذا الفصل، هذا الحديث كله متقدم طبعا، نشير لإشارة حتى يصير ربط بين الدرس الماضي والدرس الحاضر، خصوص بعد أن كان بعض الأخوة ما كانوا موجودين في الدرس السابق، فمحصل ما تقدم هنا كان. الأمر الثالث الذي تعرض له في هذا الفصل هو أيضا قسم من تقدم في الدرس الماضي، هو أدلته على أصالة الوجود. الدليل الأول يقول أنه تقدم عندنا أن الماهية متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فليست هي من حيث هي وجود وجودا وليست هي عدم، ماهية من حيث هي ليست إلا هي، لا وجود ولا عدم. إذن فما الذي يخرجها من حد العدم أو من حد الاستواء إلى حد الوجود الخارجي؟ شنو الذي يخرجها عن هذا؟ ليس هو إلا الوجود. فإذا كان الوجود هو الذي يخرجها من حد الاستواء إلى حد الواقع وترتب الآثار، لابد أن يكون الوجود هو الأصل. ذكر أيضا تعقيبا على هذا إشكال على هذا المطلب نسبه للدواني وأجاب عنه. مرجع الإشكال أن المخرج لحد لما هي من حد الوجود إلى من حد الاستواء إلى حد الوجود هو جعل الجاعل ونسبتها إلى الجاعل. عليكم السلام ورحمة الله. أجاب عن بأنه إخراجها من حد الاستواء إلى حد الوجود بجعل الجاعل ليس هو إلا بالوجود، فالوجود بالحقيقة هو الذي يخرجها من حد الاستواء إلى حد الوجود. هذا محصل ما تقدم في الدرس الماضي. اليوم بعد حديثنا في الدليل الثاني بقية الأدلة، بقية ما ذكره في هذا الفصل. الدليل الثاني الذي أفاده في هذا المقام على أصالة الوجود محصله أنه إذا تلاحظون إحنا عندنا حمل ذاتي أولي، عندنا حمل شائع صناعي. ملاك الحمل الأولي الاتحاد في المفهوم. إذا كان المفهومان متحدين في الذهن هذا الشيء يصير مورد الحمل الأولي، يصح الحمل. إذا مو متحدين في الذهن يكذب الحمل. تقول الإنسان حيوان ناطق، هذا حمل صحيح لأن مفهوم الإنسان هو مفهوم الحيوان الناطق. لكن تقول مثلا الإنسان حيوان صاحب، حمل باطل خطأ، لأنه ما يطابق المفهوم. مفهوم الحيوان الصاحب غير مفهوم الإنسان. فملاك الحمل الأولي هو الاتحاد في المفهوم. ملاك الحمل الشائع الاتحاد في الوجود. شوف المفهومان مختلفان، مفهوم إنسان غير مفهوم ضاحك، مع ذلك نشوف أن يتحدن في الخارج، مفهوم إنسان غير مفهوم أبيض مثلا. لما يتحدن في الخارج شنو ملاك الاتحاد؟ الاتحاد في الوجود، فيكون الوجود واحدا والمفهوم متعددا. ملاك الاتحاد في الوجود أليس يستلزم أن يكون الوجود الخارجي هو الأصل؟ لأنه شلون بعد يصير اتحاد في الوجود وفي نفس الوقت الوجود اعتباري ما لا أصل؟ الاتحاد في الوجود هو الذي يستلزم. عليكم السلام ورحمة الله. الاتحاد في الوجود يستلزم أن يكون الوجود هو الأصيل وأنه هو الموجود بالذات. الموجود بالذات في الخارج هو الوجود، لأن الماهية أمر ذهني، الماهية الأمر الكلي، الطبيعة الكلية التي تصدق على الخارجيات على مصادق. وهي ماهيات ما شاء الله. شلون تتحد هاي الماهيات في الخارج ويصح الحمل الشائع الصناعي؟ باتحادها في الوجود. فإذا كان الوجود اعتباري مو أصيل، شلون يصح بعد حمل ماهية على ماهية مع أنه ما حتى بالوجود في واقع الأمر ماكو اتحاد؟ إذا كان الوجود اعتباري يعني ما له واقعية، إذا ما له واقعية شلون يتحد الماهيتان المتنافيتان والمتباينتان بالذات؟ من حيث المفهومين، المفاهيم بأجمعها متباينة مفهومة. النسب الأربع إنما تجري وين؟ بالإضافة إلما إلى الوجود الخارجي بحمل الشايع. فلو لم يكن الوجود أصيلا ولو كان اعتباريا، معناه أنه الوجود والعدم يصير على حد سواء. بعد شلون أنه يصير ملاك للحمل الشايع الصناعي؟ اتحاد في الوجود بعد ما يفيدنا، لأنه أمر اعتباري لا واقعية له ولا تترتب عليه الآثار. فشنو الفائدة؟ يتحدن بالوجود لو ما يتحدن شلون يصح الحمل؟ هن بالذات مفهوم متباين. فلا بد أن يكون الوجود هو الأصيل، والماهية هي الاعتبارية. احنا أجملنا الآن، هو أدى تعبيرا يقول واقع يترتب عليه الآثار. هذا بالنقد إن شاء الله يجينا التفصيل، شوف شنو هو المقصود بالأصالة، شنو المقصود بالاعتبار، إن هو مجمل كلامه. احنا استهن بينا على مقدار هو لا هو ثنين يذكرها بس مجمل كلامه هنا ساعة، يعني يذكر ترتب الآثار يذكر الأصالة يذكر شو اسمه الواقعية. تفصيل الكلام يجي بالنقد إن شاء الله. استاذ يعني نذكر مطلبة حتى يعني يصير واحد واضح عنده أنه الشيء اللي يريد النقدة شنو هو مفهوما. فإحنا نذكر ابتداء المطالبة ثم بعدين نعقب إليها. فالدليل الثالث مرجعه إلى الاستشهاد بالحمل الشائع الصناعي، والحمل الشائع الصناعي ملاكه الاتحاد في الوجود. فإذا كان الوجود ليس أصيلاً شي فينا بعد ما راح يصير، ما راح يتم الحمل الشائع الصناعي. فليكون المفهومان متحدين في الوجود. إذا هو الوجود اعتباري لا واقعية له ولا تترتب عليه الآثار، يتحدن فيه أو لا يتحدن شنو أثره؟ فلا بد أن يكون الوجود هو الأصيل.
بعد ما يصح نقول انه حمل
الشائع، ملاك الحمل الشائع الاتحاد في الوجود الخارجي. فاذا وجود خارجي ما له واقعيه شنو فائدته بعد؟ اذا الوجود الخارجي ما له واقعيه ولا تترتب عليه الاثار شنو فائدته؟ اتحدن بالوجود لما يتحدن شلون يصح الحمل الشائع الصناعي؟ هذا محصل الدليل الثاني. الدليل الثالث أنه نرى بلي لا ثالث لا ثاني لقرآن الثاني اللي تحدثنا عنه الآن. الثالث الدليل الثالث يقول الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها الآثار، وتوجد بوجود ذهني ولا تترتب عليها الآثار. فحينئذ ترتب الآثار على الوجود الخارجي دون الذهني هذا يكشف، مع أن الماهية موجودة في كل الوجودين، ماهية توجد في الذهن وتوجد في الخارج. لما كانت توجد بوجود ذهني وتوجد بوجود خارج، لو كانت الأصالة لها مفروض أن تترتب عليها الآثار أينما وجدت، وجدت في الذهن أم وجدت في الخارج. بينما نرى أن الآثار لا تترتب عليها إلا بحسب الوجود الخارجي. هذا معناه في واقع الأمر ترتب الآثار على الوجود الخارجي وعلى الماهية، معناه ترتب الآثار والواقعية للوجود الخارجي. وأما الوجود الذهني لو كانت الماهية أصيلة وتترتب عليها الآثار لترتبت عليها الآثار أينما وجدت. ما معنى أنه بالوجود الخارجي ترتب عليها الآثار، بالوجود الذهني ما ترتب عليها الآثار؟ معناه ترتب الآثار ليس على الماهية أينما وجدت، وإنما ترتب الآثار على الوجود الخارجي وهو النور. الأصالة للوجود وليست للماهية. هذا محصل الدليل الثالث. الدليل الرابع يقول بأنه نجد أن هناك أمورا واقعية وخارجية يتقدم بعضها على بعض أو يكون بعضها علة للبعض. نشوف مثلا النار توجد في الخارج وتكون علة للحرارة ترتب عليها الحرارة علة ومعلول. يوجد مثلا إنسان ويوجد بعد ذلك ولده فيتقدم وجود هذا وجود وجود زيد على وجود عمرو. أن ما هي تتقدم يتقدم وجود بعض جزئياتها على البعض الآخر أو ما تتقدم يتقدم وجود ما هي على وجود آخر. مثلا وجود الأرض متقدم على وجود الإنسان مثلا أو على وجود النبات أو الشجرة مثلا. وهكذا عندنا بعض الأمور يتقدم بعضها على بعض وبعض الأمور نجدها ألا للبعض الآخر وأمثال ذلك. عندنا بعض الأمور هي موجودة بالقوة يعني ممكن أن توجد، بعض الأمور موجودة بالفعل. فحينئذ الموجود بالقوة ما هي؟ موجود بالفعل ما هي؟ المتقدم ما هي؟ المتأخر ما هي؟ زين؟ العلة ما هي؟ لنفترض هكذا، العلة ما هي؟ المعلول ما هي؟ مو هيك شيء؟ إذا نلاحظ هذه الماهيات نشوفها هي متساوية في ذاتها بالنسبة إلى التقدم والتأخر. شنو الإنسان مأخوذ به التقدم مأخوذ به التأخر، الشجر مأخوذ به تقدم التأخر، الأرض مأخوذ بها تقدم التأخر. ماهيات عموما لم يؤخذ فيها كما لم يؤخذ فيها الوجود والعدم، لم يؤخذ فيها التقدم والتأخر، ولم يؤخذ فيها العلية والمعلولية، ولم يؤخذ فيها قوة ولا الفعل وأمثال ذلك. هاي كلها أمور خارجة عن الماهية. زين شلون يصير عندك تقدم والماهية مستوية إلى التقدم والتأخر؟ معنى التقدم والتأخر بيش صاير؟ قد تعددك غير الوجود والماهية، معنى التقدم بالوجود والتأخر بالوجود، والعلية للوجود والمعلولية للوجود، والقوة للوجود والفعل للوجود، وهكذا. لما تكون الماهية متساوية بالنسبة إلى هذه الأمور المتفاوتة في الواقع، معنى تفاوت بيش صاير؟ بالوجود مو بالماهية. فإذا الوجود مو أصيل شلون يصير بعد تفاوت بيش؟ يصير ثاني متفاوت الموضوع، ماكو وجود متقدم ولا وجود متأخر. شلون يصير تفاوت بالوجود هو لا واقعية له أو لا تترتب عليه؟
شو قطع عن الدليل السابق؟
دليل السابق يا هو الأول؟
ثاني
لان ملاك الاتحاد، ملاك الحمل الشيعي الصناعي الاتحاد في الوجود. إذا ما تحدن في الوجود الإنسان والأبيض حينئذ بعد بيش يصير الاتحاد؟ لا مفهوما متحدا.
الاتحاد واحد من منشأ آثار الوجود.
ها.
هذا اللي يقول مفهوم.
الاتحاد في الوجود.
التقدم والتأخر إيش؟
الاتحاد في الوجود. لما كان منشأ لصحة الحمل الشائع الصناعي. إذا الوجود ما له واقعية يصلح أن يكون ملاك الحمل الشائع؟ بعد ما يصلح لأن يكون ملاك الحمل الشائع. هذا غير مطلب أنه تقدم عندك بالوجود لو بالماهية والتأخر بالوجود.
التأخر والعلة والمعلولية كلها هي من
شنو راجع عن الحمل الشائع الصناعي؟
لا مو راجع، بالعكس يقول أنه هي الحمل الشائع. هذا بسبب الحمل الشائع هو اتحاد في موافق
اتحاد في الوجود خارجي. في الوجود
فقصد الاتحاد هو منشئ من مناشئ الجسم
يعني المستشهد جاي يستشهد يستدل بصحة الاتحاد.
قصدي الثالث هذا اللي يقول انه هذا الدليل الثاني
المهم هي هاي شواهد وأدلة على ان الأصالة للوجود دون الماهية. مرة يستشهد بالحمل الشائع الصناعي، مرة يستشهد بالتقدم والتأخر، مرة يستشهد بما يوجب التحقق والواقعية. زين هاي شواهد وأدلة. فالدليل الرابع لا أجنبي هذا عن عالم الحمل الشائع الصناعي، متقدم متأخر. شنو متقدم متأخر؟ متحدة، متقدم مباين المتأخر، يصير المتقدم والمتأخر نفسه.
هو ما قال نفسه متقدم متأخر،
ما يفرق تقدم متأخر. العلية والمعلولية شنو متحدة؟ كل علة والمعلول متباين. يقول الملاك ليش هذا يكون متقدم وذاك متأخر، مع أنه كل منهما ذو ماهية، هذا ذو ماهية وذاك ذو ماهية، والماهية لم يؤخذ فيها التقدم والتأخر. كم من جانب في الخارج التقدم والتأخر؟ إذا الماهية لا ينتج عنها التقدم ولا التأخر. وعدنا واقعا نشوف أنه عدنا شيء متقدم وعدنا شيء متأخر. منين صار هذا متقدم ومتأخر؟ إذا الماهية ما تقتضي، مستوية النسبة إلى التقدم والتأخر وإلى الوجود وإلى الألية وإلى كذا وكذا. هاي الأمور بيش جاي تتفاوت؟ جاي تتفاوت بالوجود. يصير إذا لا عندك وجود ولا ماهية يصير تفاوت في الخارج، تمام؟ والتفاوت في الخارج يدور أمره بين أن يكون بالوجود أو بالماهية. إذا الماهية مستوية النسبة ولا تقتضي تقدما ولا تأخرا، فمعنى التقدم والتأخر بيش جاي يصير؟ بالوجود. هذا الدليل الرابع. هذا هاي الأدلة محصل ما ذكره فيما حسب ترتيبنا بالأمر الثالث. الأمر الرابع بهذا الفصل، في هذا الفصل تعرض لحجة القول بأصالة الماهية وللرد عنه. يعني ذكر في هذا الأمر دليل القول بأصالة الماهية وجواب عنه. الدليل محصله يقول بأنه احنا عندنا اكو نقطة احنا ما جاي يعني ما ادري تشوفون الافضل انه نتعرض إلها أو لا، إحنا جاي بس نذكر مطالب المصنف وما جاي نقرأ عبارته، جاي نذكر مطالب المصنف وما جاي نقرأ عبارته، فيكفي هذا لو لا يحتاج أن نطبق المطلب على العبارة حتى يصير أوضح الحال. ها؟ فهو بعد ها، فإذا كان يحسن أن نقرأ العبارة أفضل لعله يصير أركز المطلب أفضل مما بس نذكر المطلب ونتعدل. ها يعني حتى نطبق الكلام البيان على العبارة يصير يصير مراد المصنف أوضح. فنقرأ بحسب ما ذكرناه في هذا يعني ما ارتبط بدرس اليوم وهو من الدليل الثاني اللي يستدل به على أصالة الماهية. شوفوا برهان آخر، هذا البرهان الثاني يعني الدليل الثاني على أصالة الوجود. قال الماهيات مثار الكثرة والاختلاف بالذات، ماهيات مختلفة ومتباينة كما قلنا تباين مفهومي موجود بين كل ماهية وماهية، ولذا كان الحمل الأولي يشترط فيه الاتحاد بين الماهيتين، الاتحاد المفهومي بين الماهيتين. فالاتحاد وين يصير في الحمل الشائع؟ يصير في الخارج. قال فلو لم يكن الوجود أصيلا لم تتحقق وحدة حقيقية ولا اتحاد بين ماهيتين، فلم يتحقق الحمل الذي هو الاتحاد في الوجود، يعني الحمل الشائع الصناعي. إذا ما كان الوجود أصيل بعد ما راح يتحقق الحمل الشائع الصناعي، يعني ملاكه والاتحاد في الوجود والضرورة تقضي بخلافه، ضرورة تقضي بصحة حمل إحدى الماهيتين على الأخرى فيما إذا كان هناك اتحاد في الوجود، ولولا الاتحاد في الوجود لما صح الحمل الشائع الصناعي. فعن راح يصير لا اكو اتحاد في الوجود ولا اكو اتحاد في الماهية. ماهية ماكو اتحاد، مثال الكثرة هي مفاهيم متباين، وبالخارج هم يتحدى، فشلون يصح الحمل الشائع الصناعي؟ شلون صح تقول عن الإنسان أبيض أو الإنسان ضاحك أو أمثال ذلك؟ والضرورة تقضي بخلافه، فالوجود هو الأصيل الموجود بالذات، والماهية موجودة به. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث اللي ذكرناه أيضا لمرجعه إلى أن الماهية لما توجد في الخارج تترتب عليها الآثار، توجد في الذهن لا تترتب عليها الآثار. فلو كان الآثار، لو كانت الآثار والعواقية للماهية لكانت تترتب عليها الآثار أينما وجدت. برهان آخر، الماهية توجد بوجود خارجي فتترتب عليها آثارها، وتوجد بعينها بوجود ذهني كما سيأتي في الوجود الذهني ومختار المصنف هذا، فلا يترتب عليها شيء من تلك الآثار. تصور النار ما يترتب عليها الإحراق، لكن توجد في الخارج يترتب عليها الإحراق. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين لم يكن فرق بينهما. لكان ترتب عليها الآثار في الذهن والخارج، مع أنه لا تترتب عليها الآثار إلا في الوجود الخارجي، معناه الوجود الخارجي هو الأصيل. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل وكانت الأصالة للماهية وهي محفوظة في الوجودين لم يكن فرق بينهما، والتالي باطل فالمقدم مثله. عدم الفرق بينهما باطل فالمقدم مثله، هو أن تكون الأصالة للماهية. لا، الأصالة للماهية البرهان الثالث وهو الرابع وهو البرهان الأخير. الماهية، يقول الماهية من حيث هي تستوي نسبتها إلى التقدم والتأخر والشدة والضعف والقوة والفعل، لكن الأمور الموجودة في الخارج مختلفة في هذه الأوصاف. الماهية من حيث هي ما تقتضي تقدم ولا تقتضي تأخر ولا تقتضي شدة ولا ضعف ولا كذا ولا كذا. وبعضها متقدم أو قوي كالعلة، وبعضها بخلاف ذلك كالمعلوم، وبعضها بالقوة وبعضها بالفعل. فلو لم يكن الوجود هو الأصيل كان اختلاف هذه الصفات مستندا إليها، ما قررتنا لا وجود لا ماهية. زين، هي إذا شلون استند إليها وهي مستساوية النسبة إلى الجميع؟ هذا خلف. فشلون استند إلى الاختلاف وهي مستوية النسبة للجميع؟ لابد أن يستند الاختلاف إلى الوجود الذي لا واقعية إلا له أو للماهية. فإذا مو للماهية معنى للوجود. قال وهناك حجج أخرى مذكورة في المطولات، يكتفي بهذا المقدار الذي ما يتعرض له. ثم انتقل إلى الحجة القائلين بأصالة الماهية. قال الماهية محصل محتج به أنه الماهية لما يحمل عليها عنوان موجود، شوف تكون الماهية ذات وجود زين، بس الوجود لما يحمل عليه موجود شو يكون؟ مفروض أن يكون إذا كان الوجود هو الأصيل، مفروض أن يكون هذا الموجود اللي هو بمعنى ذو الوجود، يلزم أن يكون هذا الوجود المحمول على الوجود أيضا ذا وجود، وما يصير نفس الوجود الأولي هو ذو الوجود. لابد الوجود، الوجود هذا الوجود لما تقول أو الوجود موجود يعني الموجود ذو وجود، والوجود ما يصير ذو نفسه، ولابد أكو شنو؟ وجود آخر. هذا الوجود الآخر يا ترى لا يحمل عليه عنوان موجود؟ أيضا يحمل عليه عنوان موجود، يعني أيضا ذو وجود. وهذا الوجود الثالث إذا اقتربنا الوجود هو الأصيل، فراح يلزم أن يكون عندك وجودات أصيلة في الواقع والخارج غير متناهية، وهذا يستلزم التسلسل. ووجود غير المتناهي هاي الأمور المتسلسلة في الخارج هذا مستحيل، هذا ينتج عدم وجود شيء. شلون يكون وجود ذا وجود والوجود هذا الثاني ذو وجود وهكذا إلى ما لا نهاية؟ هذا معناه ما عندك أي وجود. فلا بد أن يكون الوجود اعتبارية والأصالة للماهية. قال والقائلين وللقائلين بأصالة الماهية واعتبارية الوجود حجج مدخولة يعني مردودة يعني باطلة، كقولهم لو كان الوجود أصيلا كان موجودا في الخارج فله وجود، تقول موجود كان موجودا في الخارج يعني كان ذا وجود، يعني كل هذا الوجود وجود ولوجوده وجود، وهذا الوجود الثاني أيضا موجود، وهذا الموجود الثاني أيضا ذو وجود، فراح يصير عندك وجود ثالث، وجود الثالث أيضا موجود فهو ذو وجود، راح يصير وجود رابع، وهكذا إلى ما لا نهاية. ولوجوده وجود فيتسلسل وهو محال، هذا محصل حجته. الجواب عنه يقول هذا الحال حجة باطلة. ليش؟ لأنه إحنا من ما نقول بأصالة الوجود إيش نقصد ونقول الوجود موجود، لا نعني بأن الموجود موجود بأن الوجود موجود يعني الوجود ذو وجود آخر غير وجود نفسه، موجود بنفسه. لما نقول الوجود موجود يعني الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر، هذا معنى أصالة القول بأصالة الوجود. ينتهي إلى هذه النتيجة، يعني يلتزم القائل بأصالة الوجود، هذا اللي يجي ينقض عليه ذاك القائل بأصالة الماهية بأن الوجود ذو وجود وهكذا. يقول لا، احنا ما نقول بأن لما نقول الوجود موجود لا نعني بقولنا الوجود موجود يعني الوجود ذو وجود غيره بحيث وجود مضاف إلى وجوده، لا، نقول الوجود موجود بنفسه من حيث وجود، ما يحتاج وجود آخر، الوجود موجود بنفسه فلا حاجة إلى وجود آخر كي يتصف بعنوان موجود، هو موجود بالذات موجود بنفسه بنفس وجوده بنفسه، هو وجود ما يحتاج وجود ثاني. فإذا ما يحتاج وجود ثاني بعد انطباق عنوان موجود عليه لا يستلزم أن يكون هناك وجود آخر يتوقف عليه وجوده كي يحمل عليه عنوان موجود، والثاني يحتاج إلى أن يكون له وجود آخر فيحمل عليه عنوان وجود وهكذا إلى ما لا نهاية. هذا باطل، لأنه المراد من قولنا الوجود موجود هو معنى الوجود موجود وواقعية الوجود موجود، وأن الوجود موجود بنفسه لا بوجود آخر، فما يحتاج إلى وجود ثاني. وحين ابتداء ماكو ثاني حتى يصير ثالث، ماكو ثالث حتى يصير رابع، ماكو تسلسل، تسلسل لا يلزم من هذا من القول بأصالة الوجود. هذا جواب عن حجة القائلين بأصالة الماهية. ثم تعرض أيضا إلى هذا الأمر الخامس في هذا الفصل، احنا نقسم إلى أمور حتى من ننقد المطالب يكون كل مطلب بذاته تعرض إليه ليس الاختلاط. الأمر الخامس الذي تعرض له والأخير في هذا الفصل تعرض إلى تفصيل في المسألة منسوب إلى الدواني أو ما يعبر عنه بالمحقق الدواني. هذا التفصيل مرجعه إلى أن أصالة الوجود ليست هي في كل الأمور، وأصالة الماهية ليست هي في كل الأمور، فالماهية أصيلة في بعض الأمور والوجود أصيل في بعض الأمور، فالأمور الواقعية ليست كلها على حد سواء، بالإضافة إلى واجب الوجود الأصالة للوجود. أما بالإضافة إلى الماهيات الممكنة، الإنسان، الحيوان، الشجر، الحجر إلى آخره، أنها الأصالة للماهية لا للوجود، ففصل بين الواجب، بين الوجود الواجب ووجود الممكن، وجود الماهيات الممكنة. بالإضافة إلى الواجب، وجود هو الأصيل، والواجب موجود بنفسه وبنفس وجوده. بينما بالإضافة إلى الماهيات، الماهيات لا توصف بالوجود لذاتها وبنفسها وبنفس وجودها، وإنما بإضافتها إلى الجاعل وإلى الوجود المجعول. يعني بعبارة أخرى، لما نقول الواجب موجود، لما نطلق عنوان موجود على الواجب، ماذا يكون الموجود؟ هو نفس وجوده، هو عين وجوده، هو الموجود. وهذا اللي شوفه ذكره المصنف في الجواب، قال بعين وجود المصنف في الجواب عن قبل قليل، قال الوجود بنفسه موجود. يقول هذا الوجود بنفسه موجود، هذا بالإضافة إلى من؟ بالإضافة إلى واجب الوجود، وجوده بنفسه موجود. أما بالإضافة إلى الممكنات والماهيات الممكنة، مثل الإنسان، ما نقول الإنسان موجود، الإنسان موجود يعني منتسب إلى الوجود، يعني انتسب إلى الوجود وارتبط بالوجود برابط، مو بعينه هو الوجود، وإنما هو ارتبط بالوجود وانتسب إلى الوجود. كما يقال في التامر واللابن، شنو المقصود من التامر؟ يعني المنتسب إلى التمر. اللابن هو المنتسب إلى اللبن، وإلا اللابن ليس هو عينه هو اللبن، والتامر ليس بعينه هو التمر. فالمنتسب إلى اللبن يقال له لابن، منتسب إلى التمر يقال له تامر، المنتسب إلى الوجود يقال له موجود. فإطلاق الموجود على الواجب يختلف عن إطلاق الموجود على الممكن. إطلاق الموجود على الواجب لأنه بعينه هو موجود، بوجوده موجود، مو بانتسابه للوجود. بينما بالإضافة للممكنات إنما تكون موجودة بانتسابها للوجود، لا لأنها بعينها هي الوجود. هذا التفصيل الذي ذكره ونسبه إلى الدوام، ولم يرتضي المصنف هذا التفصيل، قال يظهر ضعفه مما تقدم. أدلة الأصالة للوجود تستلزم القول بأصالة الوجود بقول مطلق لا فرق بين الواجب والممكن. شوفوا الأدلة ما تقتضي التفصيل، فتفصيله لا يمكن المساعدة عليه وليس في محله. محصل كلام المصنف هذا. قال ويظهر مما تقدم ضعف قول آخر في المسألة منسوب إلى المحقق الدواني، وهو أصالة الوجود في الواجب تعالى وأصالة الماهية في الممكنات. وعليه فإطلاق الموجود على الواجب بمعنى أنه نفس الوجود، نفس الوجود هو الموجود. وعلى الماهيات بمعنى أنها منتسبة إلى الوجود، كاللابن والتامر بمعنى المنتسب إلى اللبن والتمر. هذا. وأما على المذهب المختار فالوجود موجود بذاته، والماهية موجودة بالعرض أو بالعرض مطلقا، سواء كانت بالممكنات، يعني سواء كان المعروض الوجود هو أو البريء اللي نقول عنه بأنه موجود هو الواجب أم الممكن، على حد سواء، كله هو الموجود بالذات هو الوجود، والماهية إن وجدت فهي موجودة بعرض الوجود عليها واتصافها بالوجود. الوجود والماهية مختلفان، الماهية تتصف بالوجود، يعرض الوجود عليها معنى تتصف به، فالماهية تتصف بالوجود وباتصافها الوجود تكون أصيل، يعني تكون الأصالة، فالأصالة ناشئة من الوجود وليست من الماهية. هذا محصل كلامه في الفصل الرابع. يأتي إن شاء الله نقد هذا الكلام في هذا الفصل بجميع خصوصياته إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.